السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يلا نبدأ بسم الله. يلا أبدأ.
تفضل يا شيخ حياكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب في صيام يوم الجمعة، ليس كذلك؟
في النهي عن صيام يوم الفطر يا شيخ.
طيب يلا انتهينا إلى باب في النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم.
نعم، أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى بيان أن يوم عيد الفطر يوم واحد، وهو اليوم الذي يلي رمضان، وهو أول يوم في شوال، وأن يوم عيد الأضحى أأكد في النهي عن الصيام منه من أيام التشريق، مع أنها جميعها أيام عيد وأيام أكل وشرب، ولكن لأن أيام التشريق ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رخص لمن كان عليه هدي ولم يستطع أن يشتريه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فرخص له أن يصوم 3 أيام في أيام التشريق، فكان التأكيد على يوم الأضحى، فكان التأكيد على يوم الأضحى. المسألة الثانية فيه تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. المسألة الثالثة فيه بيان العلة في ذلك، والعلة في ذلك أن يوم الفطر يوم فطرنا من صيامنا فما ينبغي أن نصومه، ويوم الأضحى يأكل فيه الإنسان من النسك الذي أهداه أو قدمه، سواء كان أضحية أو كان هدي القران أو هدي التمتع. فهذه هي الحكمة من فطر هذه الأيام، وأنها أيام أكل وشرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومقتضى النهي أن من صام هذين اليومين أنه لا أجر له، بل هو آثم إذا كان يعلم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المسألة الرابعة فيه أن أيام العيد عند المسلمين هي هذه الأيام، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق كما أشرت سابقا، وعليه فإنه لا عيد للمسلمين إلا في هذا. العيادة التي يعني يأبها هاشم، نقرأ الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب في صيام يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو يوم بعده. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأنا أطوف بالبيت: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا أبو داود قال: حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة.
أنت قريت أبو هاشم باب صيام يوم الجمعة؟
أي نعم قريت
بقامة. قريت باب صيام هاشم؟
أيوة قريت الباب.
بسم الله أنا أتكلم. بسم الله. طيب، باب في صيام يوم الجمعة. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: ظاهر الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، يعني لا يخصص يوم الجمعة بالصيام، سواء كنت كان الإنسان يقصد أو لا يقصد. مدام يريد أن يصوم يوم الجمعة بمفرده الرسول نهى عن ذلك، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم دخل على زوجة من زوجاته فوجدها صائمة في نهار يوم الجمعة، فقال لها: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: أتنوين أن تصومي يوما بعده؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يصام يوم الجمعة، والنهي يقتضي الفساد. فإذا صام المسلم يوم الجمعة ولم يريد أن يصوم يوما بعده ولم يصوم يوما قبله، فنقول له: لا بد أن تفطر هذا اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام يوم الجمعة، وأورد المصنف رحمه الله حديث: سألت جابر بن عبد الله وأنا أطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت فالظاهر أن النهي المراد منه تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو إفراد يوم الجمعة بالصيام. وأورد المصنف عقبه حديث عن عبد الله بن مسعود: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر الجمعة. وهذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة، ومقتضى أحاديث الباب أنه كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده فالباب خلاصة الحكم فيه أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام يوم السبت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه.
نعم، هذا الحديث اختلف في صحته، ونحن سنتكلم عليه على أساس تقرير معناه لو صح. نقول: هذا الباب باب ما جاء في الصيام يوم السبت، فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه تأكيد النهي أن يصام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، إلا هو إيش؟ إلا هو صيام رمضان أو صيام النذر، فلو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم نجاح فلان أو يوم قدوم فلان أو يوم حصول كذا، وجاء هذا اليوم بقدر الله أنه يوم سبت، جاز له ذلك. أما ما عدا هذا فإن مقتضى الحديث أنه لا يجوز أن يصام يوم السبت. المسألة الثانية: هذا الحديث فهمه الجمهور على أن المراد منه النهي عن تخصيص يوم السبت بصيام، النهي عن تخصيص يوم السبت بالصيام. أما لو أن الإنسان صام بدون أن يخصص يوم السبت، فصام مثلا الأيام البيض وكان منها يوم السبت، أو صام يوم عاشوراء وكان يوم السبت، أو صام يوم الوقفة وكان يوم السبت، أو صام سرر الشهر سواء أوله أو آخره وكان فيها يوم سبت، فهذا لم يخصص يوم السبت بالصيام فصيامه جائز. مسألة: إن قيل كيف يصح كلام الجمهور مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم، وظاهر الاستثناء أنه لا يجوز صيام السبت إلا فيما افترض، فكيف ذهب الجمهور إلى هذا المعنى؟ فنقول قرر العلماء رحمهم الله أن التخصيص تارة يكون متصلا وتارة يكون منفصلا، فالتخصيص بالاستثناء كما في هذا الحديث تخصيص متصل، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقد جاء تخصيص وقد جاء الإذن بالصيام يوم السبت بغير تخصيص كما في الحديث الذي قبله في الباب الذي قبله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، فمقتضى أنه يجوز أن يصام يوم السبت، لأن من صام يوم الجمعة وهو ينوي أن يصوم يوما بعده لم يخصص يوم السبت، فدل هذا الحديث على أنه يجوز صيام يوم السبت إذا لم تخصصه. أيضا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام يوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب، لأنه أيام عيدهم أو أيام عبادتهم، فكان يصومه مخالفة لهم. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في أول الأمر في صحيح بن خزيمة، ثم لما تبنى صحة حديث عبد الله بن بسر اعتبر ذاك الحديث حديث أم سلمة في بن خزيمة حديث شاذ لمخالفته هذا الحديث، وكان الذي ينبغي أن ينظر في الجمع والتوفيق بين الأحاديث، أن ينظر في الجمع والتوفيق بين الأحاديث. والشيخ الألباني رحمه الله استعمل قاعدة الترجيح فقال النهي مقدم على الإباحة، والترجيح ليس من أبواب الجمع إنما هو من أبواب العمل بأحد الحديثين باختيار الوصف الراجح في أحدهما، باختيار الوصف الراجح في أحدهما، بينما الجمع يتم فيه العمل بمجموع الأحاديث التي تعارضت واختلفت. فالشيخ صار إلى تقديم النهي على الإباحة واعتبر أن هذا من أوجه الجمع والتوفيق، ونحن نقول لا، بل الجمع والتوفيق هو بطريقة الجمهور، نقول يجوز صوم يوم السبت في غير تخصيص، ونحمل النهي على من خصص يوم السبت. وهذه المسألة يعني مقررة بأحاديث كثيرة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكرته لكم من صيام يوم الجمعة، منها ما ذكرته لكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صيام الأيام البيض، فإنه لم يأتي أنه أفطر يوما من الأيام البيض لأنه كان يوم سبت، منها أنهم ورد أن الرسول كان يصوم ثلاثة أيام في أول الشهر وكان يصوم ثلاثة أيام في آخر الشهر، ولم يأتي أنه أفطر يوما منها لأنه أيام بيض، ومنها ما ورد أن الرسول كان يصوم أكثر شعبان ولم يأتي أنه أفطر يوما من شعبان لأنه يوم سبت، فدل ذلك كله أحاديث أخرى كثيرة بهذا المعنى على أنه يجوز صيام يوم السبت بغير تخصيص، ويكون ما ورد في هذه الأحاديث مخصص منفصل، فيجتمع في هذا الحكم مخصص متصل وهو قوله إلا فيما افترض عليكم، ومخصص منفصل وهو ما أفادته الأحاديث الأخرى من جواز صيام يوم السبت بغير تخصيص ليوم السبت، بغير تخصيص ليوم السبت. هذا هو حكم المسألة، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب صيام العشر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة قال حدثنا مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط.
نعم، باب صيام العشر يعني العشر من ذي الحجة، يعني العشر من ذي الحجة. والكلام هنا في تخصيص الأيام العشر من ذي الحجة بالصيام، وترجمة المؤلف باب صيام العشر يعني ما حكمه، تقدير الباب يعني ما حكم صيام الأيام العشر. أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من عند ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى فيه فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام العشر، الأيام العشر من ذي الحجة، وأن فضيلتها كبيرة جدا، حتى أنها أفضل، أن العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد. إلا رجل خرج يجاهد فلم يرجع لا بنفسه ولا بماله بشيء، يعني قتل في سبيل الله. فالأيام العشر من ذي الحجة العمل الصالح فيها أحب من أيام أحب من الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، اختلفوا هل الأيام العشر من ذي الحجة أفضل أو العشر الأواخر من رمضان أفضل، والكلام فيها يطول، ولكن خلاصة الراجح فيها أن العشر الأواخر لياليها أفضل من أيام العشر من ذي الحجة، والأيام العشر من ذي الحجة أيامها أفضل من أيام العشر الأواخر. فالفضيلة في العشر الأواخر من رمضان في الليالي، والفضيلة في الأيام العشر من ذي الحجة في النهار، في أيامها في نهارها. هذا وجه الجمع، وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن الليالي العشر من ذي الحجة أفضل في الليالي، وأن الأيام العشر أن الأيام الليالي العشر من آخر رمضان أفضل في الليالي، وأن الأيام العشر من ذي الحجة أفضل في النهار في الأيام. المسألة الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح يشمل كل عمل، فيدخل فيه حتى الصيام، يدخل فيه حتى الصيام. فالصيام في العشر من ذي الحجة أفضل من غيره، والصلاة في العشر من ذي الحجة أفضل من غيرها، والصدقة في العشر من ذي الحجة أفضل من غيرها، وقراءة القرآن في العشر من ذي الحجة أفضل من غيرها، والتسبيح والتهليل وذكر الله في العشر من ذي الحجة أفضل من غيرها. فهذا عام يشمل كل عمل صالح، وبعمومه يدخل الصيام، يدخل فضل الصيام. مسألة، إن قيل كيف التوفيق بين هذا الحديث وما ختم به المصنف هذا الباب من حديث عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر من ذي الحجة، يعني حديث السيدة عائشة لفظه تقول رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. أقول الجمع بين كلام السيدة عائشة وهذا الحديث يكون بعدة أمور، إما أن يقال أن عائشة أرادت أن الرسول لم يصم العشر كلها سردا، لم يصم يعني نفيها على أنه صام العشر كلها سردا، فهي لم تنفي أن يصوم فيها، وإنما نفت أن صام العشر كلها سردا، وهذا أرجح، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الصيام يوم الوقفة، وهو اليوم التاسع من العشر من ذي الحجة، وهو اليوم التاسع من أيام العشر من ذي الحجة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. فهذا أظهر أن مراد السيدة عائشة أن الرسول ما صام الأيام العشر كلها سردا، إما لأن العاشر من ذي الحجة يوم عيد فما كان يصومه، أو أنها أرادت أنه ما سرد التسعة إلى يوم الوقف، إنما صام يوم الوقف فقط. الوجه الثاني من أوجه الجمع أن يقال أن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما أرادت رضي الله عنها الإخبار بحسب علمها، هي لم ترى الرسول صام العشر قط، وقد يكون صامة وهي لا تعلم. وكثير مسائل نفت السيدة عائشة فيها الأمر وهو ثابت بأحاديث أخرى، مثلا في حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائمة. وتقول السيدة عائشة: من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، يعني ما رأيت رسول الله بال قائما، فهي أخبرت بحسب علمها. وهذا لا ينافي إثبات الأمر من غير علمها، فهي لم تكن تعلم بهذا الأمر، ما علمت بصيام الرسول صلى الله عليه وسلم العشر، ما علمت بذلك. وهذا واضح، قلنا لأن أصلا الرسول اليوم العاشر ما كان يصومه، ولا يلزم من يوم الوقف أن يكون عندها، هي كانت إحدى زوجاته وكان قد يجتمع عنده، اجتمع عنده مرة 10 زوجات ومرة أكثر الوقت 9 زوجات صلى الله عليه وسلم، فقد لا يأتيها الدور في 9 وهو صائم صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني، أن السيدة عائشة إنما نفت بحسب علمها. لكن الوجه الأول عندي أقرب وأوضح، أنها إنما أرادت سرد صيام العشر، وهذا لم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر. قال: وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة، وليلة فيها بليلة القدر. أقول هذا الحديث من حيث الإسناد حديث ضعيف، أشار المصنف إلى تضعيفه، لكن أجزاء منه كثيرة يشهد لها الحديث الذي قبله وهو حديث صحيح. مثلا قوله: ما من أيام الدنيا أحب إلى الله سبحانه ونتعبد له فيها من أيام العشر، يشهد له الحديث الأول فيرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. وقوله أن صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة، أقول فضل الله واسع، ولا أعلم ما يسرد هذا المقطع ولا المقطع الذي بعده. على كل حال، فثبوت فضيلة صيام الأيام العشر ثابتة في الجملة، على الأقل صيام يوم الوقفة وهو من الأيام العشر. لكن ما ينبغي للناس أن يروا أنه لا عبادة في الأيام العشر إلا الصوم، لا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما يكثر من صوم التطوع، قال: لأنه يضعفني عن قراءة القرآن، لأنه يضعفني عن قراءة القرآن. نأخذ الباب الذي لي ونتوقف، ولا كده خلصنا بالوقت الضايع، أخذنا النص الساعة. نأخذ الباب الذي لي ولا نتوقف؟
طيب نأخذ سؤال لو سمحت شيخ.
نسمع السؤال. طيب يلا بسم الله.
الله يحفظكم يا شيخ. هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة إذا حاضت أن تقرأ أو تمس مصحفا ولو كان مصحفا مترجما بالعربية أو بلغة أخرى؟
المرأة الحائض والمحدث حدثا أكبر أو أصغر يحرم عليهم أن يمسوا المصحف، لا يجوز لهم أن يمسوا المصحف. أما ما ذكرت من الترجمة، ترجمة معاني القرآن، فإنها في حكم التفسير، يجوز لها أن تمسها، يجوز لها أن تمسها في حكم كتاب التفسير، يجوز لها أن تمسها. ولها مندوحة عن ذلك بأن تفعل كما كان يفعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان يقلب صفحات المصحف إذا كان محدثا بالعود، بعود في يده يقلب الصفحات ولا يمسه مباشرة، أو تقرأ من خلال الجوال، فإن الجوال لا يكون حكمه كحكم المصحف. والله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم وإياها والجميع على ما يحبه ويرضاه. في سؤال آخر؟
أحسن الله إليك شيخ، بارك الله فيك. خلص
خلاص نتوقف هنا كده، حتى الوقت الضايع أخذناه.
جزاك الله خير شيخ، بارك
الله. أي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خلاص يلا نبدأ بسم الله. يلا أبدأ.
تفضل يا شيخ حياكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب في صيام يوم الجمعة، ليس كذلك؟
في النهي عن صيام يوم الفطر يا شيخ.
طيب يلا انتهينا إلى باب في النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم.
نعم، أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى بيان أن يوم عيد الفطر يوم واحد، وهو اليوم الذي يلي رمضان، وهو أول يوم في شوال، وأن يوم عيد الأضحى أأكد في النهي عن الصيام منه من أيام التشريق، مع أنها جميعها أيام عيد وأيام أكل وشرب، ولكن لأن أيام التشريق ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رخص لمن كان عليه هدي ولم يستطع أن يشتريه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فرخص له أن يصوم 3 الأيام في أيام التشريق، فكان التأكيد على يوم الأضحى، فكان التأكيد على يوم الأضحى. المسألة الثانية فيه تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. المسألة الثالثة فيه بيان العلة في ذلك، والعلة في ذلك أن يوم الفطر يوم فطرنا من صيامنا فما ينبغي أن نصومه، ويوم الأضحى يأكل فيه الإنسان من النسك الذي أهداه أو قدمه، سواء كان أضحية أو كان هدي القران أو هدي التمتع. فهذه هي الحكمة من فطر هذه الأيام، وأنها أيام أكل وشرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومقتضى النهي أن من صام هذين اليومين أنه لا أجر له، بل هو آثم إذا كان يعلم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المسألة الرابعة فيه أن أيام العيد عند المسلمين هي هذه الأيام، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق كما أشرت سابقا، وعليه فإنه لا عيد للمسلمين إلا في هذا اليومين التي الأعياد التي يعني يا أبو هاشم نقرأ الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب في صيام يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو يوم بعده. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأنا أطوف بالبيت: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا أبو داود قال: حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة.
أنت قريت أبو هاشم باب صيام يوم الجمعة؟
أي نعم قريت.
قريت باب صيام هاشم؟
أيوة قريت الباب.
بسم الله أنا أتكلم. بسم الله. طيب، باب في صيام يوم الجمعة. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: ظاهر الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، يعني لا يخصص يوم الجمعة بالصيام، سواء كنت كان الإنسان يقصد أو لا يقصد. مدام يريد أن يصوم يوم الجمعة بمفرده الرسول نهى عن ذلك، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم دخل على زوجة من زوجاته فوجدها صائمة في نهار يوم الجمعة، فقال لها: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: أتنوين أن تصومي يوما بعده؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يصام يوم الجمعة، والنهي يقتضي الفساد. فإذا صام المسلم يوم الجمعة ولم يريد أن يصوم يوما بعده ولم يصوم يوما قبله، فنقول له: لا بد أن تفطر هذا اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام يوم الجمعة، وأورد المصنف رحمه الله حديث: سألت جابر بن عبد الله وأنا أطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت، ورب هذا البيت. فالظاهر أن النهي المراد منه تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو إفراد يوم الجمعة بالصيام. وأورد المصنف عقبه حديث عن عبد الله بن مسعود: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر الجمعة. قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر الجمعة. وهذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة، ومقتضى أحاديث الباب أنه كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فالباب خلاصة الحكم فيه أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام يوم السبت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه.
نعم، هذا الحديث اختلف في صحته، ونحن سنتكلم عليه على أساس تقرير معناه لو صح. نقول: هذا الباب باب ما جاء في الصيام يوم السبت، فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه تأكيد النهي أن يصام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، إلا هو إيش؟ إلا هو صيام رمضان أو صيام النذر، فلو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم نجاح فلان أو يوم قدوم فلان أو يوم حصول كذا، وجاء هذا اليوم بقدر الله أنه يوم سبت، جاز له ذلك. أما ما عدا هذا فإن مقتضى الحديث أنه لا يجوز أن يصام يوم السبت. المسألة الثانية: هذا الحديث فهمه الجمهور على أن المراد منه النهي عن تخصيص يوم السبت بصيام، النهي عن تخصيص يوم السبت بالصيام. أما لو أن الإنسان صام بدون أن يخصص يوم السبت، فصام مثلا الأيام البيض وكان منها يوم السبت، أو صام يوم عاشوراء وكان يوم السبت، أو صام يوم الوقفة وكان يوم السبت، أو صام سرر الشهر سواء أوله أو آخره وكان فيها يوم سبت، فهذا لم يخصص يوم السبت بالصيام فصيامه جائز. مسألة: إن قيل كيف يصح كلام الجمهور مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم، وظاهر الاستثناء أنه لا يجوز صيام السبت إلا فيما افترض، فكيف ذهب الجمهور إلى هذا المعنى؟ فنقول قرر العلماء رحمهم الله أن التخصيص تارة يكون متصلا وتارة يكون منفصلا، فالتخصيص بالاستثناء كما في هذا الحديث تخصيص متصل، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقد جاء تخصيص وقد جاء الإذن بالصيام يوم السبت بغير تخصيص كما في الحديث الذي قبله، في الباب الذي قبله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، فمقتضى أنه يجوز أن يصام يوم السبت، لأن من صام يوم الجمعة وهو ينوي أن يصوم يوما بعده لم يخصص يوم السبت، فدل هذا الحديث على أنه يجوز صيام يوم السبت إذا لم تخصصه. أيضا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام يوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب، لأنه أيام عيدهم أو أيام عبادتهم، فكان يصومهم مخالفة لهم. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في أول الأمر في صحيح بن خزيمة، ثم لما تبنى صحة حديث عبد الله بن بسر اعتبر ذاك الحديث حديث أم سلمة في بن خزيمة حديث شاذ لمخالفته هذا الحديث، وكان الذي ينبغي أن ينظر في الجمع والتوفيق بين الأحاديث، أن ينظر في الجمع والتوفيق بين الأحاديث. والشيخ الألباني رحمه الله استعمل قاعدة الترجيح فقال النهي مقدم على الإباحة، والترجيح ليس من أبواب الجمع إنما هو من أبواب العمل بأحد الحديثين باختيار الوصف الراجح في أحدهما، باختيار الوصف الراجح في أحدهما، بينما الجمع يتم فيه العمل بمجموع الأحاديث التي تعارضت واختلفت. فالشيخ صار إلى تقديم النهي على الإباحة واعتبر أن هذا من أوجه الجمع والتوفيق، ونحن نقول لا، بل الجمع والتوفيق هو بطريقة الجمهور، نقول يجوز صوم يوم السبت في غير تخصيص، ونحمل النهي على من خصص يوم السبت. وهذه المسألة يعني مقررة بأحاديث كثيرة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكرته لكم من صيام يوم الجمعة، منها ما ذكرته لكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صيام الأيام البيض، فإنه لم يأتي أنه أفطر يوما من الأيام البيض لأنه كان يوم سبت، منها أنه ورد أن الرسول كان يصوم 3 أيام في أول الشهر وكان يصوم 3 أيام في آخر الشهر، ولم يأتي أنه أفطر يوما منها لأنه أيام بيض، ومنها ما ورد أن الرسول كان يصوم أكثر شعبان ولم يأتي أنه أفطر يوما من شعبان لأنه يوم سبت، فدل ذلك كله أحاديث أخرى كثيرة بهذا المعنى على أنه يجوز صيام يوم السبت بغير تخصيص، ويكون ما ورد في هذه الأحاديث مخصص منفصل، فيجتمع في هذا الحكم مخصص متصل وهو قوله إلا فيما افترض عليكم، ومخصص منفصل وهو ما أفادته الأحاديث الأخرى من جواز صيام يوم السبت بغير تخصيص ليوم السبت، بغير تخصيص ليوم السبت. هذا هو حكم المسألة، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب صيام العشر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة قال حدثنا مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط.
نعم، باب صيام العشر يعني العشر من ذي الحجة، يعني العشر من ذي الحجة. والكلام هنا في تخصيص الأيام العشر من ذي الحجة بالصيام، وترجمة المؤلف باب صيام العشر يعني ما حكمه، تقدير الباب يعني ما حكم صيام الأيام العشر. أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من عند ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى فيه فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام العشر، الأيام العشر من ذي الحجة، وأن فضيلتها كبيرة جدا، حتى أنها أفضل، أن العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد. إلا رجل خرج يجاهد فلم يرجع لا بنفسه ولا بماله بشيء، يعني قتل في سبيل الله. فالأيام العشر من ذي الحجة العمل الصالح فيها أحب من أيام أحب من الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، اختلفوا هل الأيام العشر من ذي الحجة أفضل أو العشر الأواخر من رمضان أفضل، والكلام فيها يطول، ولكن خلاصة الراجح فيها أن العشر الأواخر لياليها أفضل من أيام العشر من ذي الحجة، والأيام العشر من ذي الحجة أيامها أفضل من أيام العشر الأواخر. فالفضيلة في العشر الأواخر من رمضان في الليالي، والفضيلة في الأيام العشر من ذي الحجة في النهار، في أيامها في نهارها. هذا وجه الجمع، وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن الليالي العشر من ذي الحجة أفضل في الليالي، وأن الأيام العشر أن الأيام الليالي العشر من آخر رمضان أفضل في الليالي، وأن الأيام العشر من ذي الحجة أفضل في النهار في الأيام. المسألة الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح يشمل كل عمل، فيدخل فيه حتى الصيام، يدخل فيه حتى الصيام. فالصيام في العشر من ذي الحجة أفضل من غيره، والصلاة في العشر من ذي الحجة أفضل من غيرها، والصدقة في العشر من ذي الحجة أفضل من غيرها، وقراءة القرآن في العشر من ذي الحجة أفضل من غيرها، والتسبيح والتهليل وذكر الله في العشر من ذي الحجة أفضل من غيرها. فهذا عام يشمل كل عمل صالح، وبعمومه يدخل الصيام، يدخل فضل الصيام. مسألة، إن قيل كيف التوفيق بين هذا الحديث وما ختم به المصنف هذا الباب من حديث عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر من ذي الحجة، يعني حديث السيدة عائشة لفظه تقول رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. أقول الجمع بين كلام السيدة عائشة وهذا الحديث يكون بعدة أمور، إما أن يقال أن عائشة أرادت أن الرسول لم يصم العشر كلها سردا، لم يصم يعني نفيها على أنه صام العشر كلها سردا، فهي لم تنفي أن يصوم فيها، وإنما نفت أن صام العشر كلها سردا، وهذا أرجح، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الصيام يوم الوقفة، وهو اليوم التاسع من العشر من ذي الحجة، وهو اليوم التاسع من أيام العشر من ذي الحجة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. فهذا أظهر أن مراد السيدة عائشة أن الرسول ما صام الأيام العشر كلها سردا، إما لأن العاشر من ذي الحجة يوم عيد فما كان يصومه، أو أنها أرادت أنه ما سردت تسعى إلى يوم الوقف، إنما صام يوم الوقف فقط. الوجه الثاني من أوجه الجمع أن يقال أن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما أرادت رضي الله عنها الإخبار بحسب علمها، هي لم ترى الرسول صام العشر قط، وقد يكون صام وهي لا تعلم. وكثير مسائل نفت السيدة عائشة فيها الأمر وهو ثابت بأحاديث أخرى، مثلا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائمة. وتقول السيدة عائشة من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، يعني ما رأيت رسول الله بال قائما، فهي أخبرت بحسب علمها، وهذا لا ينافي إثبات الأمر من غير علمها، فهي لم تكن تعلم بهذا الأمر، ما علمت بصيام الرسول صلى الله عليه وسلم العشر، ما علمت بذلك. وهذا واضح، قلنا لأن أصلا الرسول اليوم العاشر ما كان يصومه، ولا يلزم من يوم الوقفة أن يكون عندها، هي كانت إحدى زوجاته وكان قد يجتمع عنده، اجتمع عنده مرة 10 زوجات ومرة أكثر الوقت 9 زوجات صلى الله عليه وسلم، فقد لا يأتيها الدور في 9 وهو صائم صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني أن السيدة عائشة إنما نفت بحسب علمها، لكن الوجه الأول عندي أقرب وأوضح أنها إنما أرادت سرد صيام العشر، وهذا لم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر، قال وإن الصيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. أقول هذا الحديث من حيث الإسناد حديث ضعيف، أشار المصنف إلى تضعيفه، لكن أجزاء منه كثيرة يشهد لها الحديث الذي قبله وهو حديث صحيح. مثلا قوله ما من أيام الدنيا أحب إلى الله سبحانه ونتعبد له فيها من أيام العشر يشهد له الحديث الأول فيرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. وقوله أن الصيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة، أقول فضل الله واسع ولا أعلم ما يسرد هذا المقطع ولا المقطع الذي بعده. على كل حال فثبوت فضيلة صيام الأيام العشر ثابتة في الجملة، على الأقل صيام يوم الوقفة وهو من الأيام العشر، لكن ما ينبغي للناس أن يروا أنه لا عبادة في الأيام العشر إلا الصوم، لا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما يكثر من صوم التطوع، قال لأنه يضعفني عن قراءة القرآن، لأنه يضعفني عن قراءة القرآن. نأخذ الباب الذي لي ونتوقف، ولا كده خلصنا بالوقت الضايع، أخذنا النص الساعة. نأخذ الباب الذي لي ولا نتوقف؟
طيب نأخذ سؤال لو سمحت شيخ.
نسمع السؤال. طيب يلا بسم الله.
الله يحفظكم يا شيخ. هذه سائلة تقول هل يجوز للمرأة إذا حاضت أن تقرأ أو تمس مصحفا ولو كان مصحفا مترجما بالعربية أو بلغة أخرى؟
المرأة الحائض والمحدث حدثا أكبر أو أصغر يحرم عليهم أن يمسوا المصحف، لا يجوز لهم أن يمسوا المصحف. أما ما ذكرت من الترجمة، ترجمة معاني القرآن، فإنها في حكم التفسير يجوز لها أن تمسها، يجوز لها أن تمسها في حكم كتاب التفسير، يجوز لها أن تمسها، ولها مندوحة عن ذلك بأن تفعل كما كان يفعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان يقلب صفحات المصحف إذا كان محدثا بالعود، بعود في يده يقلب الصفحات ولا يمسه مباشرة، أو تقرأ من خلال الجوال، فإن الجوال لا يكون حكمه كحكم المصحف. والله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم وإياها والجميع على ما يحبه ويرضاه. في سؤال آخر؟
أحسن الله إليك شيخ، بارك الله فيك. خلص
خلاص نتوقف هنا كده، حتى الوقت الضايع أخذناه.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله.
أي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.